بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 24 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في الأبواب التي تتعلق بفضل طلب العلم وفضل التعليم وخطورة الرياء في العمل وفي طلب العلم. ورد سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول يقول: أحيانا الشخص تحدثه نفسه بترك طلب العلم خوفا من الوقوع في الرياء، فما نصيحتكم؟ لا شك أن هذه النفس التي تحدث الإنسان أن يترك طلب العلم الشرعي وحضور مجالس العلم والتفقه في دينه، هذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء، لأنها ترك هذا الخير العظيم وهذا الفضل الوفير من طلب العلم الشرعي، أن يتعلم الإنسان أمور دينه ويتفقه ويعرف الحلال والحرام ويعرف التوحيد والاعتقاد ويتعلم آداب وأخلاق الإسلام ويقبل على الأعمال الصالحة ويعرف الترغيب في هذه الأعمال ويعمل بها ويبتعد عن الأعمال السيئة، فمن يحرم من هذا الخير الكثير بسبب نفسه فهذه نفس أمارة بالسوء. وقد يكون هذا من وساوس الشيطان، لأن الشيطان عدو للإنسان كما أخبر الله عز وجل عنه، فيريد أن يحرمه من هذا الأجر والفضل العظيم، فضل حضور مجالس العلم والتفقه في دين الله عز وجل. فعلى المسلم إذا حدثته نفسه أو وسوس له شيطانه فعليه أن يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ويقبل على طلب العلم ولا يخشى من الرياء، ينتبه ويحذر ويقوي جانب الإخلاص في قلبه، أن لا يتعبد الله ولا يعمل عمل إلا لوجه الله عز وجل، يربي نفسه ويعودها، يذهب إلى المسجد لوجه الله عز وجل، ليس للرياء ولا للسمعة ولا لأجل فلان، يتصدق لوجه الله عز وجل، يصدق في كلامه ويحسن أخلاقه لوجه الله عز وجل، يحسن إلى زوجته، يربي أولاده، يطعم أولاده، ينفق عليهم لوجه الله عز وجل، يربي نفسه على الإخلاص، فيجنبه الله عز وجل الرياء، ويستعيذ بالله عز وجل من الشرك بأنواعه، ويتعلم أمور دينه ويقبل على العلم. فهذه نصيحتي لمن ابتلي بالنفس الأمارة بالسوء أو من وساوس الشيطان، يترك العلم خوفا من الوقوع في الرياء، لا، أقبل على العلم بإخلاص لله عز وجل، واحذر من الرياء، وأقبل على العلم، تعلم أمور دينك. ومن جرب العلم ووفقه الله عز وجل إلى طريق العلم والتفقه في الدين يشعر بالسعادة وبلذة الطاعة، ويتعلم كل يوم، يرفع عن نفسه الجهل إذا أقبل على مجالس العلم. فعلاج هذا المرض مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، مجاهدة الشيطان ووساوسه، الصبر على مجالس العلم، الدعاء، سؤال الله عز وجل بأن يفقهه في الدين، بأن يرزقه علما نافعا، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، يدعو الله عز وجل أن يوفقه إذا طلب العلم الشرعي، يتذكر فضل طلب العلم الشرعي والأجور العظيمة، وأن طلب العلم الشرعي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومن أسباب ومكفرات الذنوب طلب العلم الشرعي، بل طالب العلم الشرعي يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. يتذكر فضل طلب العلم ويحذر ويبعد عن نفسه هذا الوسواس، ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء. وطلب نصيحة، لذلك هذه نصيحة. السؤال الثاني قال: قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: الرياء من الشرك الأصغر، هل يعاقب الله عز وجل عليه أم يكون تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له؟ سؤال جيد، من أفضل الأسئلة وأحسن الأسئلة التي تسأل في الدروس في مجالس العلم، لأن فيه بيان أن هذا السائل يخشى من الشرك بالله عز وجل بأنواعه، ويخشى أيضا من الرياء وهو الشرك الأصغر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث التي مرت معنا سابقا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب. هذه المسألة: من وقع في الرياء وهو الشرك الأصغر، تكلم أهل العلم في كتب الاعتقاد عنها طويلا، فهل من ارتكب الشرك الأصغر أو الرياء يدخل في هذه الآية أم لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل الشرك الأصغر لا يغفر؟ هذه مسألة مبسوطة في كتب الاعتقاد، والصحيح والراجح أن هذه الآية على عمومها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، كل أنواع الشرك لا تغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فمن مات على أي نوع من أنواع الشرك فلا بد أن يدخل النار، لا يغفر له الشرك. لكن الفرق بين أن من ارتكب الشرك الأكبر يخلد في النار لا يدخل الجنة، والذي يرتكب الشرك الأصغر لا يخلد في النار لأنه مسلم، لم يكفر بالله عز وجل، لم يخرج من الإسلام، لكن يدخل لأنه لا يغفر له بدليل هذه الآية، يدخل فترة النار إذا ما تاب من هذا الشرك، مات على الشرك الأصغر، مات على الرياء، فيدخل النار بناء على هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر غير الشرك سبحانه وتعالى لمن يشاء، أما الشرك بأنواعه لا يدخل. فصاحب الشرك الأكبر يخلد في النار لا يدخل الجنة، أما صاحب الشرك الأصغر الرياء لا يخلد في النار، يدخل النار لأنه لا يغفر له، فيطهر من هذا الذنب، هذا كله إذا لم يتب منه. إذا ما تاب، التوبة تغفر كل الذنوب، حتى التوبة من الكفر ودخول الإسلام تغفر كل الذنوب في التوبة، لكن هو مات على هذا الشرك. فأهل العلم اختلفوا، ما منهم من قال تحت المشيئة كبقية الكبائر، ومنهم من قال لا يغفر بدليل هذه الآية، لابد أن يدخل النار ويطهر، وحتى يطهر ثم يخرج منها بعد ذلك ويدخل الجنة لأنه مات على الإسلام. هذا الجواب على هذا السؤال. قال المنذري رحمه الله الحافظ: ترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. هذا موضوع درس اليوم، أحاديث درس اليوم. بعد ما بين لنا فضل العلم والترغيب في العلم والإقبال على العلم، الآن أقبل المسلم وتعلم أمور دينه. ما هو المطلوب منه؟ أن ينشر هذا العلم، أن يعلم هذا العلم لغيره، لزوجته، لأولاده، لأقاربه، لزملائه، لجيرانه، لبقية الناس. هو تعلم، الآن ينشر هذا العلم، يعلم. فما هو ثوابه؟ ما هو أجره؟ الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير، تدل الناس على الصلاة وعلى الصدقة وعلى فعل الخيرات. فما هو ثوابك عند الله عز وجل؟ هذه الأحاديث إن شاء الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم تحت باب الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه.
نعم، هذا الباب علمنا العنوان: ترغيب في نشر العلم، تعليم العلم، دلالة الناس على التعلم والعلم وعلى الخير. وأتى ب12 حديثا حافظ المنذري، منها 7 صحيحة و5 ضعيفة نبينها. وأكثر هذه الحديث مرت معنا سابقا، فلا تحتاج إلى شرح مبسط، نعرف معاني هذه الأحاديث لأنها مرت معنا سابقا وشرحناها أكثر هذه الأحاديث في درس اليوم. ومنها هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وذكر أشياء. والحديث حديث حسن في صحيح الترغيب 112 رقم الحديث 112. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، إذن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ما الذي يلحقه من الأجر والثواب؟ علم علمه ونشره، الذي يلحقه علم علمه ونشره. فالإنسان يتعلم العلم وفي نيته أن يعلم، كلما ازداد علمك في الشريعة في الحلال والحرام وعلمت الناس زاد أجرك وثوابك، ارتفعت درجتك عند الله عز وجل بقدر ما تتعلم وتعلم غيرك وتنشر العلم، فهذا فضل عظيم. لذلك العلم بنيتك تؤجر في طلب العلم، بحضورك لمجالس العلم تثاب وتؤجر، بعملك بالعلم تثاب، بنشرك للعلم وتعليم أهل الناس أيضا تثاب في حياتك وبعد موتك. هذا يدل على فضل طلب العلم وفضل نشر العلم يلحقك بعد موتك. قال: علما علمه ونشره، أي وسيلة من وسائل النشر، في خطبة أو في درس أو في تأليف أو في نشر كلام أهل العلم أو نشر الكتب، كتب أهل العلم، شراءها وإهداءها للناس، هذا كله في ميزان حسناتك. كل ما قرأ من أهديت هذا الكتاب قرأ فيه واستفاد، فتأتيك الحسنات وأنت في قبرك. نشر العلم الشرعي، العلم المفيد، علم الخير يلحقك بعد موتك. قال: وولدا صالحا تركه، الولد الصالح إذا دعا لوالديه يعني يثاب الوالد ويصل الأجر، أجر الثواب. يأتي الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة فيجد حسنات كالجبال، كجبال تهامة، حسنات كالجبال. خيل الآن حسنات جبال من الحسنات يجدها يوم القيامة، فيتساءل أنى لي ذلك، أنى لي، من أين يا رب، من أين هذه الحسنات؟ قال من دعاء ولدك بعد موتك، من دعاء ولدك. فدعاء الولد لوالده يصل ثوابه عند الله عز وجل، يفيد الوالدين بل يفيد كل الناس. الدعاء لم يختلف أهل العلم فيه أنه يصل ثوابه للأموات الدعاء، فأكثر من الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أسهل شيء، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي فلان، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما يحتاج منك جهد ولا تعب ولا وضوء ولا استقبال قبله ولا أي شيء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، حديث صحيح، حديث صحيح. لذلك هذه أعمال صالحة، علينا الإقبال، علينا بالإقبال على هذه الأعمال الصالحة والعلم وتعليم العلم وتربية الأولاد تربية صالحة، لأن هذه تلحق بالمؤمن من أعماله بعد موته، تتضاعف حسناته وهو في قبره. كل يحتاج إلى الحسنات في حياته وبعد موته. قال أو مصحفا ورثه، واضح عنده مصحف في البيت ومات عنه فأخذه أولاده يقرؤون في هذا المصحف في ميزان حسناته، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، ابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله وبلده يأوي إلى هذا البيت ضيافة، يبات في هذا البيت يأكل بسبب هذا الرجل الذي أوقف هذا البيت لابن السبيل، فيصله الأجر، يلحقه وهو في قبره، أو نهرا أجراه، حفر الأنهار والآبار، صدقة أخرجها من ماله في صحته، وقف أوقف أرض أو مبنى أو كذا للفقراء للمساكين للأيتام تلحقه من بعد موته، أجور عظيمة، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم.
وعن قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
نعم. أول الحديث عن أول عن قتادة عندك، كلكم عندكم عن قتادة، هذا خطأ، خطأ، هو عن أبي قتادة، خطأ في الطباعة أو خطأ في النسخة، لأن الحديث رواه ابن ماجة، ولما رجعنا لابن ماجة وجدنا عن أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه، عندك صحيحة الحمد لله، عن أبي قتادة رضي الله عنه الصحابي المعروف، أما قتادة فهو تابعي، فالحديث عن أبي قتادة كما عند ابن ماجه الراوي، وقال في آخر حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، فعند ابن ماجه عن أبي قتادة تصحيح فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل، خير ما يخلف الرجل، كلاهما صحيح، خير ما يخلف الرجل، هو الذي يخلف، هو الفاعل، خير ما يخلف الرجل، هنا مفعول به منصوب، كلاهما صحيح، قراءتان صحيحتان، خير ما يخلف الرجل يعني يخلفه بعد موته من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة تجري يبلغه أجرها، علم يعمل به من بعده. نفس الحديث السابق يدل على فضل نشر العلم، ترغيب في نشر العلم، تتعلم شيء تذهب تبلغ، تعلم زوجتك، تعلم أولادك، تنقل لهم هذا العلم، فلك الأجر، لك الأجر العظيم على نشر العلم. وهكذا أتى بحديث تقدم حديث أبي هريرة ما سابقا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتبه به أو ولد صالح يدعو له. مر معنا الحديث وشرحناه بنفس معنى الحديث. نعم.
وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. رواه الطبراني في الكبير وغيره.
حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 89، ضعيف الترغيب 89، ضعيف جدا الحديث. لكن معنى الحديث جيد، حديث ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر، تعليم العلم. جاء في مرة معنا حديث سابق: فضل العلم خير من فضل العبادة، فأفضل الصدقات نشر العلم. فالحديث معناه صحيح لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن أفضل الصدقة نشر العلم، تعليم الناس. صدقة يعني تعطي غيرك، تهدي غيرك شيء، فأفضل ما تهدي للناس وتتصدق به العلم الشرعي. ليش؟ لأن العلم الشرعي، فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، من العبادات الصدقة، صدقة النافلة، لكن العلم وتعليمه أفضل من الصدقة، أفضل من التصدق. فالتصدق بالعلم أفضل من التصدق بالمال. فمعنى الحديث صحيح لكن حديث ضعيف جدا. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها إياه. رواه الطبراني في الكبير ويشبه أن يكون موقوفا.
نعم. وذكر الحافظ المنذري في مقدمة الذي حضر معنا أول درس وقرأناها، ذكر أنه سيصدر الأحاديث الضعيفة بصيغة التمريض، روية، شوف لاحظ، روية، قيل، نقل، حكي، هذه صيغ التمريض. إذا وجدت غالبا في أول الحديث قبل الراوي أنا الحديث ضعيف غالبا، لكن أحيانا يقال روية في صحيح البخاري، روية عند مسلم في صحيحه. فغالبا إذا صدر الحديث بصيغة التمريض هذه علامة على أنه حديث ضعيف، وذلك قال هنا روية، وهو حديث ضعيف جدا أيضا، حديث ابن عباس ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب رقم 90، في ضعيف الترغيب رقم 90، ضعيف جدا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العطية، الهبة، الصدقة، كلمة حق، كلمة حق يعني العلم، الحق هنا المقصود فيه المراد به مسائل العلم. نعم العطية كلمة حق يعني مسألة مسائل العلم، تسمعها ثم تحملها، تنشرها، تعلم غيرك، إلى أخ لك مسلم فتعلمه أو تعلمها إياه. معنى الحديث مثل المعنى السابق، نعم الصدقة خير الصدقة تعليم الناس، لكن حديث ضعيف جدا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل. رواه أبو يعلى والبيهقي.
نعم، حديث ضعيف جدا. لذلك أهل العلم عندما يذكرون أسماء الله عز وجل الحسنى ما يذكرون أن من أسمائه الأجود، لأن لم يصح فيه حديث، هذا حديث ضعيف جدا. لكن من أفعاله سبحانه وتعالى الجود، ومن أسمائه الكريم سبحانه وتعالى، والجود هو الكرم، لكن الأجود ليس من أسماء الله عز وجل. فحديث ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 91، 91. ألا أخبركم عن الأجود الأجود، حسب الترتيب. فذكر الله الأجود الأجود سبحانه وتعالى، لا شك أنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، لكن ليس من أسمائه الأجود، ليس بأسمائه الأجود، لكن من أفعاله سبحانه وتعالى الجود، من صفاته الكرم، من أسمائه الكريم. واضح؟ فالمعنى صحيح، لا شك أن الله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، لا تنقطع عن عبادته سحائب فضله سبحانه وتعالى، فهو أكرم الأكرم الأكرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، بل يمينه ملأ سحاء الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أجود ولد آدم، وهو صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أجود وأكرم ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وما سئل شيئا ما طلب منه شيء فقال لا، وأعطى صفوان بن أمية غنما بين جبلين. جاء صفوان بن أمية رضي الله عنه: أعطيني يا رسول الله. فقال له: خذ هذه الأغنام، مئات آلاف الأغنام بين جبلين، قال خذها. واحد أعطى هذه الأغنام، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، أكرم الناس، من يعطي هذا العطايا؟ وعطى عيينة بن حصن أيضا 100 من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي بعدد هذه العضات غنما ثم سألتموني لأعطيتكموها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم. وقال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما أحب أن يبقى عندي منه شيء بعد 3 إلا دينارا أحبسه لدين. كلها حديث صحيحة تدل على جوده صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الناس لا شك في هذا. قال: وأجودكم من بعدي. الآن من هو الكريم أكرم الناس؟ ولو أنه حديث ضعيف جدا، لكن لا شك أن معناه صحيح. رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدها، العلماء العلماء الكبار أئمة الإسلام، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن محمد، البخاري، أئمة الإسلام، لا شك أنهم يبعثون أمة وحدهم، كل واحد وحده أمة، أمة وحده يعني فرد متميز بعمله، يقود ناس، علم ملايين الناس بعلمه الذي نشره. ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل، حديث ضعيف جدا لا يصح، لكن فضل العلم دلت عليه، أو فضل نشر العلم دلت عليه الأدلة الكثيرة. فعلينا أن نحرص على العلم، ونحرص على تعليم ونقل ونشر العلم الصحيح للناس، وخاصة الآن وسائل التواصل المفتوحة، أنشر العلم، أنشر كلام أهل العلم، أنشر الأحاديث الصحيحة بين الناس، أنشر آداب الإسلام. لكن بعد أن تتثبت، لا تنشر أي حديث يأتيك أو أي كلام، لا، تثبت حديث صحيح ثابت أنشر. وهكذا كلام أئمة الإسلام لابد يكون بأسانيد صحيحة عنهم، أنشر، علم الناس عن طريق هذه الوسائل. كم من الناس تستفيد منهم في بلدك ومنهم خارج بلدك، يستفيدون من هذا العلم الذي تنشره. نعم، نسأل الله لكم ولنا الإخلاص فقط. إذن حديث ضعيف جدا. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينعش لسانه حقا يعمل به بعده إلا جرى له أجره إلى يوم القيامة، ثم وفاه الله ثوابه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد فيه نظر، ولكن الأصول تعضده.
نعم، الأصول يعني قواعد الإسلام، النصوص من الكتاب والسنة تؤيد معنى الحديث، وحديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 92، لكن معناه أصول الإسلام وقواعد الإسلام تؤيد. ما من رجل ينعش لسانه، يعني يقول بلسانه، يذكر بلسانه، يعلم الناس بلسانه، يعلمهم ماذا؟ حقا، يعني علما نافعا. ما من رجل ينعش لسانه، يعني يقول لسانه، يذكر لسانه، يعلم لسانه حقا، علما نافعا يعمل به بعده إلا جرى له أجره إلى يوم القيامة. وتعليم الناس العلم مر معنا ثوابه وفضله، من علم علما أو علم ينتفع به يلحقه بعد موته، فالعلم يجري ثوابه إلى يوم القيامة في حياتك وبعد موتك. فمعنى الحديث صحيح لكنه حديث ضعيف.
وروي عن أبي أمامة رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وهو صحيح مفرقا من حديث غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، إذن هو صحيح لغيره، رغم أن شوف صدره روية، روية عن أبي أمامة، لكن لها روية هنا ليست في مكانها، هو حديث صحيح. صحيح قد يكون السند ضعيف هذا، لكن له شواهد، له متابعات، مرت أحاديث كثيرة تدل على المعنى. أربعة هو صحيح لغيره، الحديث هذا صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 114، 114 في صحيح الترغيب والترهيب. أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، في الرباط يحرس حدود المسلمين، يحرس حدود المسلمين، مقيم على حدود المسلمين، يحرس بلاد الإسلام، يحرس الدولة الإسلامية، يعني دولة الإسلام، البلد المسلم، ما أقصد الدولة الإسلامية التي هناك، لا، أقصد دولة الإسلام، دولة مسلمة، يقيم على الحدود يحرس، هذا مرابط للدفاع عن هذه البلد المسلمة، يحرس الحدود، فهذا أجره يسير عليه، لو مات يسير عليه الأجر، يستمر، يكتب أجر المرابط إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، هذه واضحة. ورجل أجرى صدقة، وقف من الأوقاف، أجرها له ما جرت. ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له، فالحديث صحيح ومعناه صحيح، دلت الأدلة الأخرى عليه. نعم.
فصل. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحمله، فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إتي فلانا. فأتاه فحمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
نعم، رواه مسلم، إذن هو حديث صحيح، هو حديث صحيح في صحيح الترغيب 115، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحمله، يستحمله يعني يطلب منه أن يحمله على بعير، هو انقطع في السبيل، مرضت ناقته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطني ناقة تحملني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له ما عنده، قال: قد أبدع بي، يعني ليس عندي، ليس عندي، أبدع بي يعني شخص، هو فسرها الحافظ المنذري بعد الحديث، أبدع بي يعني ضرعت ركابي، الركاب النوق التي يركب عليها ضعيفة لا تتحمل أو مريضة، أبدع بي إذا كلت ركابه أو عطبت مريضة، انقطع كأنها ما عندها نوق، هو عندها لكنها مريضة ضعيفة لا تتحمل أن يركب عليها أحد، هذا معنى أبدع بي، يعني ما عندي شيء تركبه أعطيك إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتي فلان، اذهب إلى فلان وقل له أتيتك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحملني. فأتاه، ذهب، والحديث له مر معنا سابقا، هنا مختصر، فأتاه، ذهب إلى فلان فحمله، يعني أعطاه ناقة تحمله. فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو مثل أجر عامله. هذا حديث صحيح، حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أجر هذه الصدقة، لأنه دله، دل الصحابة قال اذهب إلى فلان يعطيك، فهو الذي دله. كذلك أيضا الذي يدل الناس على العلم الشرعي فله أجر، يدل الناس على العلم ويعلمهم، تعال نذهب إلى مجلس العلم، صاحبه أو صديقه أخذ تعال نذهب إلى مجلس العلم فأخذها معاه، دل على طريق الخير. فكل ما حضر هذا الذي أتى به يكون في ميزان حسناته، لا ينقص من أجورهم شيء، دل على الخير كفاعله، من دل على خير فله مثل أجره. وعرفنا الشاهد من الحديث.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيكه ولكن ائت فلانا، فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا الدال على الخير كفاعله، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد.
أيضا أول الحديث عن ابن مسعود أبي مسعود، نفس الحديث السابق لكن في خطأ في بعض النسخ، صححوه لأنه هو مكتوب عندكم أكثر النسخ عن ابن مسعود، حتى هذه نسختي أنا اللي عندي عن ابن مسعود، لكن لا هو عن أبي مسعود نفسه الأول في الحديث السابق، أبو مسعود البدري نفسه، لأن رجعنا إلى ابن حبان راوي الحديث فوجدنا هناك عن أبي مسعود، ابن مسعود ما روى هذا الحديث، فخطأ في نسخة من النسخ انتشرت وطبعت، فانصحح عن أبي مسعود قال أتى رجل نفس الحديث السابق، نفس الحديث السابق. نعم اللي بعده.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان. رواه البزار من رواية زياد بن عبد الله النميري وقد وثق وله شواهد.
يفهم من كلام الحافظ المنذري أن الحديث ضعيف، آخر كلامه من رواية زياد بن عبد الله النميري وقد وثق، يعني مختلف فيه، هو سبب ضعف الحديث، وقال له شواهد لكن شواهد لا يتقوى بها، لذلك حكم عليه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب أنه ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. العبارة الأخيرة والله يحب إغاثة اللهفان هذه ضعيفة جدا، أما الدال على الخير كفاعله مرت معنا سابقا صحيحة، فالنصف الحديث الأول صحيح والنصف الثاني ضعيف جدا، ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 93 والمعنى واضح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم وغيره، وتقدم هو وغيره في باب البداءة بالخير
مر معنا سابقا، وحديث رواه مسلم حديث صحيح في صحيح الترغيب 118 من دعا إلى هدى إلى خير إلى طاعة إلى معروف إلى سنة، أدعو الناس، علم الناس، أنشر الخير في المجتمع في الوطن بين الناس، أنشر الخير، علم الناس، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أجر عظيم، افتح لك باب للخير في حياتك وبعد مماتك يلحقك الأجر في تعليم الناس ودعوة الناس للخير والطاعة والأخلاق والآداب الحسنة للسنة. وهكذا الآخر من دعا إلى ضلالة دعا إلى شر، علم واحد عادة سيئة أخلاق سيئة، علمه بدعة من البدع، علمه أو رغبه في معصية من المعاصي، كل ما عمل هذا معصية أو عمل بدعة في سيئاته عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء، هم يحصلون على الإثم وهو يحصل مثلهم، لأنه هو الذي دعاهم، هو الذي علمهم، دلهم على المعصية والشر والبدعة والمنكر. فعلينا المسلم أن يحذر، يرغب في دعوة الناس للخير والهدى، ويخاف من تعليم الناس ودعوتهم إلى المعاصي وإلى الشر والمنكرات والبدع. آخر حديث.
وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال رضي الله عنه: علموا أهليكم الخير. رواه الحاكم موقوفا، وقال: صحيح على شرطهما.
نعم صحيح، هذا تفسير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صحيح، صحيح موقوف عنه. فسر الآية ما معنى قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ معناها: علموا أهليكم الخير. قوا أنفسكم وأهليكم، علموا أنفسكم الخير، وعلموا أهليكم الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب، علمهم ما تتعلم من العلم الشرعي، فقمت بالواجب الذي عليك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه. نسأل عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يغفر لنا ولكم، ويرحمنا وإياكم، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.